بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 6 ليلة 7 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: صيام يوم الشك. قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج عن أبي خالد عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن صلة أنه قال: كنا عند عمار رضي الله عنه فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم قال: إني صائم. فقال عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله: صيام يوم الشك، أي حكم صيامه. وأورد الأحاديث في ذلك وفيها ما يدل على كراهته على تحريمه أو كراهته على الأقل، وذلك في ما أورده من الحديث من إطلاق عمار بن ياسر رضي الله عنه أن ذلك معصية للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أورد النسائي حديث عمار وأنه كان في يوم شك، أي اليوم 30 من شهر شعبان، وكان يوم شك هل هو من رمضان أو من شعبان. ومن المعلوم أنه لا يثبت رمضان إلا إذا شهد بدخول الشهر أو أكملت عدة شعبان 30 يوما وبعد ذلك يبدأ شهر رمضان. فاليوم 30 هو يوم الشك، وصيامه محرم، لأن عمار رضي الله عنه أطلق عليه أنه معصية. وكان عمار رضي الله عنه أتي بشاة مصلية وطلب من الحاضرين أن يأكلوا وأن يشاركوا في الأكل، وكان بعض القوم امتنع وقال: إني صائم. فقال عمار عند ذلك: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فالإطلاق بأنه معصية لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم يدل على تحريم صيامه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم الشك الذي هو يوم 30 من شعبان، وإنما عليه أن يكون مفطرا في ذلك اليوم اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد جاء في الحديث عنه: لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. فقوله لا تتقدموا هذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقدم بالصيام. وعمار بن ياسر رضي الله عنه أطلق على صيام يوم الشك بأنه معصية لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وأبي القاسم كنية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يذكرونه بكنيته عليه الصلاة والسلام. وقد قال الحافظ بن حجر في فتح الباري: ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكنية حسن، وذكره بوصف الرسالة أحسن. وذكره بوصف الرسالة أحسن، يعني إذا قيل رسول الله، إذا قيل أبو القاسم فهو حسن، وإذا قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. يعني ذكره بوصف الرسالة أحسن من ذكره بالكنية.
قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج.
أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة، أخرج حديث البخاري
وأصحاب الكتب.
نعم،
أصحاب الكتب الستة
كلهم، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي خالد.
عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان ابن حيان وهو ثقة أخرج حديثه.
صدوق
يخطئ أخرج حديث أصحاب الكتب.
نعم.
صدوق يخطئ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن قيس.
عن عمرو بن قيس الملائي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي الهمداني وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي. الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة لأن السبيع جزء من همدان أو بعض من همدان وهو مشهور بالنسبة الخاصة اللي هي السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن صلة.
عن صلة بن زفر. عن صلة بن زفر وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال كنا عند عمار.
عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي عدي عن أبي يونس عن سماك أنه قال دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل من رمضان هو أم من شعبان وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا فقال لي هلم فقلت إني صائم قال وحلف بالله لتفطرن قلت سبحان الله مرتين فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت قلت هات الآن ما عندك قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينه سحابة أو ظلمة فأكملوا العدة عدة شعبان ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان.
من هو الذي يأكل؟
دخلت على عكرمة.
نعم. أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه والإسناد أن من هو اللي دخل
سماك بن حرب دخل على عكرمة
أن سماك بن حرب دخل على عكرمة وهو يأكل تمرا
خبزا وبقلا ولبنا
وهو يأكل خبزا وبقلا ولبنا فطلب منه أن يتقدم للأكل فقال إنه صائم فحلف عليه ليفطرن ثم قال سبحان الله مرتين ثم لما رآه عازما وحالفا تقدم للأكل وقال هات ما عندك أي هات ما عندك من الحجة في ذلك يعني في هذا الإصرار وهذا الإلزام وهذا التأكيد بالحلف فقال حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتقدموا رمضان لا تتقدموا
صوموا لرؤيته أفطروا
نعم صوموا لرؤيته صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أي أن الصيام صيام رمضان يكون في الدخول لرؤيته وفي الإفطار في الخروج منه يكون لرؤيته فإن حصل مانع في السماء من غيم أو ظلمة أو قطر أو ما إلى ذلك أو غبار أو ما إلى ذلك فإن الناس يكملون عدة شعبان يكملون شعبان 30 يوما ولا يستقبلون الشهر استقبالا يعني بأن يصوموا اليوم الذي يشك فيه لاحتمال أن يكون من رمضان بل لا يصام رمضان إلا بيقين إما برؤية وإما بإكمال العدة ولا يكون الصيام إلا بإحدى هاتين الطريقتين إما برؤية الهلال أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما وبعد ذلك يصام رمضان ولا تستقبلوا الشهر استقبالا إيش؟
ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان
ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان بمعنى أن الناس يصومون باليوم في آخر يوم من شعبان وصلا له برمضان واحتمالا لأن يكون من رمضان لأن الصيام لا يكون إلا بيقين من دخول الشهر وذلك بحصول الرؤية أو بحصول إكمال العدة عدة شعبان 30 يوما.
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وبغلان قرية من قرى بلخ وثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا ابن أبي عدي.
قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم مشهور بنسبته إلى جده عدي ابن أبي عدي. محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج حديثه
أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي يونس.
عن أبي يونس وهو القشيري حاتم بن أبي صغيرة. حاتم بن أبي صغيرة وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سماك.
عن سماك بن حرب وهو صدوق وروايته عن عكرمة فيها اضطراب وخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. لكن الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق متعددة من غير هذا الطريق الذي هي طريق عكرمة، فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مر بنا طرق عديدة لهذا الحديث.
عن عكرمة.
عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عكرمة مولى ابن عباس فإن فيه كلام لكن خرج له أصحاب الكتب الستة، ومن أحسن ما كتبه أو ما كتب فيه عنه كتابة الحافظ عنه في مقدمة الفتح، فإنه حصر الأقوال التي قيلت فيه القوادح التي قدح بها قدح به من أجلها وأجاب عنها بتفصيل وإيضاح وبيان، هو من أوضح ما يكون ومن أبين ما يكون في مقدمة الفتح، يعني أطال في الكلام عليه وعلى الإجابة عما أورد عليه وما قدح فيه في مقدمة الفتح، لأن المقدمة ذكر فيها الأشخاص الذين تكلم فيهم من رجال البخاري سواء كان الكلام مقبول أو غير مقبول، ولكنه اعتذر وأجاب عن كل واحد بما يناسبه، وكان بالنسبة لعكرمة فصل الكلام تفصيلا وبينه تبيينا، وذلك بحصر الأقوال التي قيلت فيه ثم الإجابة عنها.
قال التسهيل في صيام يوم الشك. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال أخبرني أبي عن جدي أنه قال أخبرني شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول ألا لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة والتسهيل في صيام يوم الشك، يعني الرخصة في صيامه في حق بعض الناس، يعني معناها أن النهي ليس على الإطلاق بحيث لا يصام أبدا ولا يصومه كل أحد، أي اللي هو يوم 30 من شعبان، بل جاءت السنة بالترخيص والتسهيل في حق بعض الناس الذين صيامهم ليس مرتبطا برمضان أو متعلقا بصيام رمضان أو الاتصال بشهر رمضان، وإنما كان من عادتهم أن يصوموا الاثنين والخميس مثلا، فوافق الخميس والاثنين يوم 30، فإن هؤلاء يصومون ما اعتادوه لأن صيامهم ما كان مبنيا على الشهر مناسبة الشهر، بل لو كان يوم 30 يوم الثلاثة أو الأربعاء أو السبت أو الأحد فإنهم يصومون. ما يعني ما هي القضية يعني متعلقة بالأيام، متعلقة بعادة، فالذي يصوم يوم الشك من أجل يوم الشك يصوم يوم الاثنين أو الأحد أو السبت أو ما إلى ذلك، لكن الذي عنده عادة ملتزمها وهي أن يصوم الاثنين والخميس إذا وافق الاثنين يوم 30 أو الخميس يوم الثلاثين فإن له أن يصوم وقد رخص له ذلك. وهذا هو المقصود بالتسهيل، يعني معناه الترخيص يعني في حق بعض الناس، وهم الذين كان لهم صيام وافق صيامهم ذلك اليوم، يعني له خميس أو اثنين مثلا مما اعتاده بعض الناس، فإن له أن يصوم في هذه الحالة. ومعنى هذا أن الصيام ليس مطلقا، المنع منه ليس مطلقا في حق جميع الناس، بل رخص لمن كان من عادته أن يصوم مثلا الاثنين والخميس ووافق أحد هذين اليومين يوم الثلاثين فإن له أن يصومه ولا مانع منه، وقد رخص له بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل استثناه رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه.
قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد.
لا، أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد المصري، وهو ثقة.
نعم،
أخرج له
الإمام مسلم وأبو داود والنسائي.
أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. الإمام مسلم وأبو داود والنسائي عن أبيه شعيب ابن الليث، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
مثل ابنه. نعم،
يعني أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن الليث الذي هو الجد ابن سعد المصري، ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن إسحاق،
عن شعيب بن إسحاق،
عن شعيب بن إسحاق، عن شعيب بن إسحاق وهو ثقة.
نعم،
أخرج له
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما عدا الترمذي يعني.
وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن الأوزاعي وابن أبي عروبة.
عن الأوزاعي وابن أبي عروبة، الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الثقة الفقيه، ثقة فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن أبي عروبة، وهنا عندكم ابن، وهي ابني لأنه معطوف على الأوزاعي، وشعيب بن إسحاق يروي عن الأوزاعي وعن ابن أبي عروبة، وروايته عن ابن أبي عروبة في أخرة، يعني ابن أبي عروبة حصل اختلاف. ومن المعلوم أن رواية شعيب بن إسحاق عنه في هذا الإسناد لا تؤثر، لأنه من ليس وحده في الإسناد، بل معه عمدة وحجة وهو الأوزاعي، فلو لم يأتي ابن أبي عروبة يكفي الأوزاعي في هذا الحديث، لكن ابن أبي عروبة أيضا جاء، فكونه روى عنه بأخرة اللي هو شعيب بن إسحاق لا يؤثر ذلك، لأنه مقرون في هذا الإسناد بالإمام الأوزاعي. وابن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة، على أحد الأقوال الثلاثة السابعة منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه على الإطلاق حديثا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا، والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال: أخبرنا خالد عن ابن أبي هلال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم أورد النسائي ثواب من قام رمضان وصامه.
نعم،
ثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا. المراد بالإيمان أي كونه يصدق ويعتقد بفرضيته ولزومه بالنسبة للصيام واستحبابه وترغيب فيه بالنسبة للقيام، يعني هذا هو المراد بالإيمان. وأما الاحتساب فهو طلب الثواب من الله، يعني يرجو الثواب من الله يدفع إلى ذلك الرغبة فيما عند الله وطلب ما عند الله من الثواب الذي أعده لمن عمل هذا العمل الذي هو الصيام والقيام. وقد أورد أحاديث متعددة تتعلق بالصيام وتتعلق بالقيام. أولها حديث سعيد المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مرسل لأن سعيد المسيب تابعي. و
من
قام رمضان إيمانا واحتسابا ويتعلق بالقيام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على فضل قيام رمضان واستحبابه وترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وبيان ما فيه من الأجر وأن القيام الذي يكون نافعا ويكون محصلا ويكون صاحبه محصلا هذا الأجر هو الذي يكون بهذين القيدين وبهذين الوصفين وهما الإيمان والاحتساب. الإيمان والاحتساب.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم.
أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وهو
ثقة أخرجه النسائي
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن شعيب.
عن شعيب ابن الليث.
نعم.
شعيب ابن الليث وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
عن الليث.
عن الليث بن سعد وقد تقدم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة
أخرج له أصحاب الكتب.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي هلال.
عن ابن أبي هلال سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال وهو صدوق.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب.
نعم.
وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب وهو محمد المسلم بن عبد الله الزهري مشهور بنسبته إلى جده شهاب ومشهور بالنسبة إلى جده زهرة بن كلاب وهو ثقة فقيه من صغار التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن المسيب.
عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وكونه مرسل لا يؤثر لأن الحديث جاء من طرق كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن جبلة قال حدثنا المعافى قال حدثنا موسى عن إسحاق بن راشد عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرغب الناس في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وهو بمعنى أو بلفظ حديث الحديث الذي تقدم عن سعيد المسيب المرسل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في القيام من غير عزيمة أمر فيه يعني من غير أن يلزمهم به ويفرضه عليهم بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في آخر الشهر أو أواخر الشهر من رمضان وصلى بصلاته جماعة من أصحابه وترك الاستمرار على ذلك خشية أن يفرض عليهم وهذا من شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام وحرصه على عدم حصول ما يشق عليها وما فيه وما قد يفرض فيحصل فيه مشقة وصعوبة فكان عليه الصلاة والسلام ترك الاستمرار بهم في الصلاة يعني صلاة قيام رمضان جماعة خشية أن يفرض عليهم قيام رمضان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولكنه رغبهم فيه وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإسناد
قال أخبرنا محمد بن جبلة.
أخبرنا محمد بن جبلة وهو ثقة
صدوق
وهو صدوق أخرج حديثه
النسائي وحده
صدوق أخرج حديثه النسائي وحده
قال حدثنا المعافى
قال حدثنا المعافى هو ابن سليمان وهو صدوق
نعم
أخرج له
النسائي وحده
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده
قال حدثنا موسى
قال حدثنا موسى ابن أعين وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب ما عدا الترمذي
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
عن إسحاق بن راشد
عن إسحاق بن راشد وهو
ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم أخرج له البخاري وأصحاب السنن
وهو ثقة في حديثه عن الزهري بعض الوهم أخرج له البخاري وأصحاب السنن عن الزهري
نعم
عن الزهري ورواية عن الزهري فيها كلام لكن ذلك لا يؤثر لأنه جاء من طرق أخرى عن الزهري وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والزهري قد تقدم ذكره عن عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي الصحابية التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها وأرضاها
يسألون عن إسحاق بن راشد من أخرج له وجله البخاري وأصحاب السنة
البخاري وأصحاب السنة
يعني كأن الأخوة يقولون نحن نستعجل
إيه؟
لذلك لا يمدوهم أن يكتبون
إيه؟ إسحاق بن راشد
نعم
إسحاق بن راشد أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة إسحاق بن راشد الراوي عن الزهري البخاري وأصحاب السنة الأربعة ما خرج له مسلم
قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أنبانا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن يونس الأيلي عن الزهري أنه قال أخبرنا عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في جوف الليل يصلي في المسجد فصلى بالناس وساق الحديث وفيه أنه قال فكان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة ويقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك
ثم أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله إلا أنه ذكر الترغيب في قيام رمضان ولكن نص على ليلة القدر نص على ليلة القدر وهي من جملة رمضان ولكن لها ميزة ولها شأن خاص ولها فضل خاص وذلك أنها خير من ألف شهر وذلك أنها خير من ألف شهر وأنزل الله فيها سورة من كتاب الله عز وجل تتعلق بهذه الليلة والتنويه بشأن هذه الليلة وعظم شأنها فهي من جملة رمضان وقيامها من قيام رمضان وقوله فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك يعني أن الأمر على أنه مرغب فيه وليس مفروضا وليس مأمورا به هذا هو الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر عليه وهو من كلام الزهري اللي هو فتوفي رسول الله والأمر على ذلك هو من كلام الزهري مدرجه واضح ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم
قال أخبرنا زكريا بن يحيى
أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي وهو صدوق
ثقة
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن إسحاق وهو ابن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة إلا من ماجة والنسائي يروي عنه كثيرا مباشرة ولكنه يروي عنه أحيانا بواسطة كما هنا فإنه يروي عنه بواسطة زكريا بن يحيى وكثيرا ما يأتي ذكره يروي عنه النسائي مباشرة وبدون واسطة
قال أخبرنا عبد الله بن الحارث
قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عبد الله بن الحارث المخزومي وهو ثقة
نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن
وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة
عن يونس الأيلي
عن يونس بن الأيلي وهو يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن الزهري
عن الزهري
عن عروة
عن عائشة عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, يعني دال على فضل قيام رمضان. وقد جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة وعائشة وعن غيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والإسناد
أخبرنا الربيع بن سليمان,
والربيع بن سليمان يحتمل المرادي ويحتمل الجيزي وكل منهما ثقة. نعم.
قال حدثنا ابن وهب
قال حدثنا ابن وهب المصري عبد الله ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن يونس عن ابن شهاب
عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب
عن أبي سلمة
عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد وساق الحديث وقال فيه وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة أمر فيه فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة
عائشة
حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم عنها رضي الله عنها كان يرغبهم من غير عزيمة أمر فيه ويقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
أيوة. قال أخبرني محمد بن خالد
محمد بن خالد هو بن خلي محمد بن خالد بن خلي خلوق.
نعم.
خلوق أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا بشر بن شعيب
قال حدثنا بشر بن شعيب ابن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي
البخاري والترمذي والنسائي بشر بن شعيب أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وهو الذي جاء في ترجمته الوهم الذي حصل لابن حبان وأن البخاري قال تركناه حيا سنة 12 و200 تركناه حيا يعني معنى أنه لقيه ويعرف أنه حي وآخر عهده به أنه حي في تلك السنة فابن حبان أخطأ وقال قال البخاري تركناه ولم يأتي ما بعدها حيا فاختلف المعنى ومعناه أنه متروك وأن البخاري تركه وترك الاحتجاج به وهذا خطأ لأن البخاري قال تركناه حيا ما قال تركناه فقط يعني معناه أننا تركنا حديثا أو أننا تركنا الأخذ عنه وإنما تركناه حيا. فابن حبان أخطأ فحيث أخذ أول الكلام وغفل عن باقيه الذي هو يختلف تماما عن ذكر تركناه وحدها ونسبتها إلى البخاري وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري والترمذي والنسائي
البخاري والترمذي والنسائي عن
أبيه
عن أبيه شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن عروة عن عائشة
عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري أنه قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ورجال إسناده مر ذكرهم جميعا محمد بن خالد و
عن بشر بن شعيب
بشر بن شعيب وأبو
عن الزهري عن أبي سلمة
وأبو سلمة وأبو هريرة. نعم.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا سلمة أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو بلفظ اللفظ المتقدم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإسناد الحديث
قال أخبرنا
أبو داود وهو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده.
نعم
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
نعم
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن صالح
بن كيسان المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة
وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد حديث أبي هريرة بمثل ما تقدم وإسناده. أخبرنا نوح بن حبيب ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي أبو داود والنسائي ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن معمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وإسناده.
أخبرنا
قتيبة وقد مر ذكره عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن
وقد مر ذكره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك أنه قال حدثني ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وإسناده.
أخبرنا محمد بن سلمة
المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي
وابن ماجه.
قال حدثنا ابن القاسم
وهو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
وقد مر ذكرهم.
قال أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء أنه قال حدثنا جويرية عن مالك أنه قال قال الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم وإسناده.
أخبرني محمد بن إسماعيل
وهو الطبراني أبو بكر وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبد الله بن محمد بن أسماء
بن عبيد الضبعي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن جويرية
عن عمه جويرية بن أسماء جويرية بن أسماء بن عبيد الضبعي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحميد عن أبي هريرة.
عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة وحميد عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام رمضان. وفي حديث قتيبة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
إيش اللفظ الأول؟ لفظ محمد بن يزيد
الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وقتيبة من قام رمضان من قام شهر رمضان.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن طريقين من طريق شيخه قتيبة ومن طريق شيخه محمد
بن عبد الله بن يزيد
محمد بن عبد الله بن يزيد المقري. وطريق محمد بن عبد الله قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يتعلق بالصيام. وأما حديث قتيبة فإنه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ومن قام ليلة القدر
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني عطف ليلة القدر على قيام رمضان هو من عطف الخاص على العام لأنها من جملة الشهر. ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجة عن سفيان وهو ابن عيينة. سفيان وهو ابن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهو من طريق قتيبة وهو مثل طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المتقدمة تتعلق بالصيام. وحديثه الأول لقتيبة يتعلق بالقيام قيام رمضان وقيام ليلة القدر وأما هنا يتعلق بالصيام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورجال الإسناد مر ذكرهم جميعا.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى ويتعلق بالصيام صيام رمضان. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية الحنظلي وقد تقدم وبقية رجال الإسناد كذلك أيضا تقدم ذكرهم.
قال أخبرنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإسناده أخبرنا علي بن المنذر وهو صدوق
صدوق يتشيع أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا ابن فضيل
قال حدثنا ابن فضيل وهو محمد بن فضيل ابن غزوان الكوفي وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو الذي نسب إليه التشيع وأجاب الحافظ بن حجر عنه في ترجمته في مقدمة الفتح أنه كان يقول رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. رحم الله عثمان أي ابن عفان ولا رحم الله من لا يترحم على عثمان. وهذا لا يقوله الشيعة لا يقوله الرافضة.
قال حدثنا يحيى بن سعيد
قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عشر الحجة كما هو معلوم ما فيها فرض, يعني ما فيها فرض, يعني كل إنسان يعني يصوم من ذو القعدة, كل إنسان يصوم من ذو القعدة ومن الحجة ما في بس.
هذا يقول يقال إذا دخلتم على ناس مختلطين أو على مجلس فيه مسلمين كفار فقول السلام عليكم السلام على من اتبع الهدى, فإذا دخل شخص على مسلم وقال مازحا السلام على من اتبع الهدى فهل يرد عليه؟
ما يصلح المزح في مثل هذا, ما يصلح المزح في مثل هذا, وهذا السلام في حق الكفار. وأما إذا كان يعني ناس مختلطين يعني كفار ومسلمين فإنه يسلم بالسلام على المسلمين ويريد المسلمين.
لا والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 7 ليلة 8 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه. قال أخبرني محمد بن عبد الأعلى ومحمد بن هشام وأبو الأشعث واللفظ له, قالوا حدثنا خالد عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, ما بعد. فهذه طرق أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المشتملة أو المشتمل على بيان فضل قيام رمضان, وهو قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث عن أبي هريرة قد مر من طرق عديدة, وهذه أيضا من الطرق التي ورد بها هذا الحديث, والكلام فيه كالكلام في الذي قبله كالكلام فيما تقدم. من قام رمضان إيمانا أي تصديقا واعتقادا بما ورد فيه من الترغيب ومن الفضل, واحتسابا طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن المغفرة في مثل هذا إنما هي للصغائر, وأما بالنسبة للكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة, والله تعالى يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم, أي الصغائر. وكذلك ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر, كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالكبائر تحتاج إلى توبة يتوب الإنسان منها, والتوبة تجب ما قبلها, ومن تاب تاب الله عليه. وكذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, وهي ليلة من رمضان, بل هي ليلة من العشر الأواخر من رمضان, وهي داخلة تحت قيام الليل الذي مر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يدخل في ذلك ليلة القدر, لكنه نص عليها على سبيل الإفراد بعد أن كانت داخلة ضمن ليالي الشهر للتنويه بشأنها ولعظيم شأنها, وقد جاء بيان فضلها في القرآن الكريم, وأنها خير من ألف شهر, وألف شهر تعادل 82 سنة, فهي عمر طويل أو تعادل عمرا طويلا, وهذا يدل على عظم شأن هذه الليلة, وهي ليلة واحدة من ليالي شهر رمضان, بل من ليالي العشر الأواخر من رمضان. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه, ومحمد بن هشام وهو ابن أبي خيرة وهو ثقة.
نعم.
وهو ثقة أخرج له
أبو داود والنسائي.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وأبو الأشعث وهو أحمد بن المقدام, أحمد بن المقدام وهو ثقة.
أحسن الله لك.
صدوق.
نعم.
وهو صدوق أخرج له أبو داود.
لا, البخاري وأصحاب السنن ما عدا أبو داود.
وأخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. أبو الأشعث أحمد بن المقدام عن خالد
وأبو الأشعث. نعم. واللفظ له,
واللفظ له أي لأبو الأشعث اللي هو الأخير من الثلاثة, لأن للنسائي في هذا الحديث ثلاثة شيوخ, والأخير منهم هو أبو الأشعث أحمد بن المقدام. واللفظ له أي اللفظ المسوق إنما هو لأحمد بن المقدام, وأما الشيخان الأول والثاني فهذا ليس لفظهما ولكنه بالمعنى, وأما اللفظ المزبور فهو لفظ أبي الأشعث الشيخ الثالث من الشيوخ الثلاثة عن خالد وهو بن الحارث, خالد بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن
هشام,
عن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي, هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن يحيى.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا عن أبي سلمة.
نعم.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه على الإطلاق الحديث, أكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال أخبرنا محمود بن خالد عن مروان قال أخبرنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد النسائي الحديث عن أبي هريرة من طريقة أخرى وهو مثل الطريقة السابقة, يعني متنها هو نفس المتن والإسناد.
أخبرنا محمود بن خالد,
أخبرنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة.
نعم. أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة.
وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجة عن مروان.
نعم.
وهو ابن محمد الدمشقي, مروان بن محمد الدمشقي وهو ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن,
أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن معاوية بن سلام
نعم
الدمشقي أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة
عن أبي هريرة
عن أبي هريرة وقد تقدم ذكرهم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن دكين قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثني النضر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال له حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان. فقال أبو سلمة حدثني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب أبو سلمة عن أبي هريرة.
ثم أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في رواية ابنه أبي سلمة عنه وقد سأله عن
حدثني بأفضل شيء بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان. فقال أبو سلمة حدثني عبد الرحمن
يعني عن أفضل شيء يذكر في شهر رمضان فذكر حديثه عن أبيه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان
من صام رمضان إيمانا واحتسابا
خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه وهذا لفظ آخر غير اللفظ المتقدم لأن اللفظ المتقدم غفر له ما تقدم من ذنبه وهنا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والإسناد
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
وهو من مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه مجتهد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا. عن الفضل بن دكين وهو أبو نعيم مشهور بكنيته ويأتي باسمه كما هنا ولكن أكثر ما يأتي ذكره بالكنية أبو نعيم وهو من كبار شيوخ البخاري وهنا يروي عنه النسائي بواسطة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد وصف بالتشيع ولكن نقل الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح عن بعض العلماء عنه أنه قال ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية وهذا يدل على سلامته من التشيع لأن سب معاوية وشتم معاوية هذا من أسفل الأشياء عند الشيعة بل حتى الزيدية الذين هم أهون الشيعة وأخف من الرافضة بكثير يتفقون معهم على سب معاوية ويلتقون على سب معاوية وإن كانوا لا يسبون الشيخين أبا بكر وعمر والرافضة يسبونهم إلا أن معاوية هو مشترك سبه أمر مشترك بين هذه الفرق الضالة. وكلام أبي نعيم الفضل بن دكين الذي نقل عنه يدل على سلامته من التشيع لأن كونه يقول ما كتبت علي الحفظة أنني سببت معاوية يدل على سلامته لأن الشيعة لا يسلمون من سب معاوية ومن القدح في معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو نعيم الفضل بن دكين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن نصر بن علي
نعم
وهو بن صهبان الجهضمي البصري وهو صدوق ولا ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة ويتفق معه في الاسم واسم الأب حفيده نصر بن علي ابن نصر بن علي الذي يأتي في شيوخ النسائي فهو حفيد لهذا يعني ابن واسمه من اسم أبيه مكرر لأنه نصر بن علي ابن نصر بن علي والذي معنا هو الجد، والذي معنا هو الجد. وأما الذي يأتي في شيوخ النسائي وغيره يعني في طبقة متأخرة فهو الحفيد نصر بن علي ابن نصر بن علي.
عن هنا الصيغة مختصرة كتب أنا الصيغة الصيغة يعني اختصارا
يجد هنا
هنا يقول حدثنا الفضل بن الدكين قال مكتوب أنا
يعني أخبرنا اختصار لا أخبرنا أخبرنا يعني حدثنا لا يعني ما يأتي في هانا لأن حدثنا ما في همزة
ليست في ناس النسخ بارك الله فيك النسخ اللي بأيدينا اختصار لي أخبرنا كتب أنا نسخة أخرى مكتوب حدثنا
على كل هو كلها يعني بعض العلماء لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا ومنهم من يفرق بين حدثنا وأخبرنا فيستعمل حدثنا في السماع وأخبرنا في العرض والقراءة على الشيخ وأخبرنا في العرض والقراءة على الشيخ ومنهم من يسوي بينهما ويأتي بهما على حد سواء.
قال عن النضر بن شيبان
وهو لين الحديث وأخرج حديثه أبو داود والنسائي.
أحسن الله لك. النسائي وابن ماجه
النسائي ومن ماجه.
عن أبي سلمة
عن أبي سلمة وقد مر ذكره عن عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد فسردهم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة والزبير بن العوام في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة سردهم في حديث واحد عشرة ولهذا يقال لهم العشرة المبشرين بالجنة. ولا يعني أنه لم يبشر بالجنة أكثر من العشرة بل هناك غيرهم بشر ومنهم بلال والحسن والحسين وفاطمة وثابت بن قيس بن شماس وعكاشة بن محصن وعدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشروا بالجنة لكن أطلق لقب العشرة على هؤلاء العشرة لأنهم بشروا بالجنة في حديث واحد سردهم النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا وكل واحد قال عنه أنه في الجنة كل واحد منهم قال عنه على سبيل الخصوص في الجنة فلان في الجنة وفلان في الجنة حتى سرد العشرة وكل واحد يقول أنه من أهل الجنة فقيل لهم العشرة المبشرين بالجنة. ثم قال النسائي هذا خطأ والصواب عن أبي سلمة عن أبي هريرة يعني المحفوظ أن الحديث أو رواية أبي سلمة إنه إنما يروي عن أبي هريرة يعني هذا الحديث. ثم أيضا الإسناد أو المتن فيه خرج من ذنوبه كيوم ولدة أمه وهذا ليس متفق مع ما مر في الروايات التي تقدمت والحديث ضعفه الشيخ الألباني ولعله بسبب شيبان النضر بن شيبان.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شمين قال أخبرنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان عن أبي سلمة فذكر مثله وقال من صامه وقامه إيمانا واحتسابا.
ثم ذكر الحديث بطريق آخر وهو حديث عبد الرحمن بن عوف وهو مثل ما تقدم وإنما فيه من صامه وقامه إيمانا واحتسابا يعني ذكر الصيام والقيام مع بعض. الإسناد
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم
قد مر ذكره.
قال أخبرنا النضر بن شمين
قال حدثنا النضر بن شمين وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا القاسم بن الفضل
وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم والقاسم بن الفضل أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال
عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان أنه قال قلت لأبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني بشيء سمعته من أبيك سمعه أبوك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بين أبيك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد في شهر رمضان. قال نعم حدثني أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قياما فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه أوله ذكر فرض الله عز وجل الصيام وأن النبي صلى الله عليه وسلم سن القيام أي رغب فيه وحث عليه كما مر في بعض الروايات أنه كان يرغبهم من غير عزيمة أمر فيه من غير عزيمة أمر فيه بل هو يخاف وكان يخشى أن يفرض عليهم فلم يواصل بهم الصلاة وقد صلى بهم بعض عدة أيام في آخر الشهر وترك خشية أن يفرض عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو سنة من السنن المستحبة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هديه عليه الصلاة والسلام ولكنه ليس واجبا وإنما هو مستحب. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك والمخرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري
وأبو داود والنسائي
البخاري وأبو داود والنسائي.
قال حدثنا أبو هشام
قال حدثنا أبو هشام وهو اسمه إيش
المغيرة بن سلمة بن سلمة
المغيرة بن سلمة المغيرة بن سلمة وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه ما خرج له الترمذي ولا البخاري الأصل وإنما خرج له في التعاليق.
عن القاسم بن الفضل عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة
عن القاسم بن الفضل عن النضر بن شيبان عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة والطرق الثلاث كلها تدور على النضر بن شيبان وهو لين الحديث كما قال حافظ بن حجر.
قال فضل الصيام والاختلاف على أبي إسحاق في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ذلك. قال أخبرني هلال بن العلاء قال حدثني أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان حين يفطر وحين يلقى ربه والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ثم أورد النسائي فضل الصيام وأورد فيه حديث علي وغيره رضي الله تعالى عنهم وبدأ بحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزيبه.
نعم
الصوم لي وأنا أجزيبه والصوم جنة
وللصائم
فرحتان. ما في الصوم جنة؟
لا
وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا يشتمل على فضل الصيام من عدة وجوه. أولا في قولها الصوم لي كون الله عز وجل يقول الصوم لي ومن المعلوم أن الأعمال كلها لله عز وجل الصوم وغير الصوم لكن التنصيص على الصوم وإضافته إلى الله عز وجل يدل على عظم شأنه وإنما خصه بالإضافة إليه مع أن الأعمال كلها لله عز وجل وما ينفع أي عمل من الأعمال إلا إذا أريد به وجه الله. ودين الإسلام مبني على قاعدتين الإخلاص والمتابعة تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فأي عمل من الأعمال هو لله سبحانه وتعالى ولا ينفع أي عمل يتقرب به لله عز وجل إلا إذا كان خالصا لوجه الله ومطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ففائدة إضافته إلى الله عز وجل مع أن الأعمال كلها له ولا يكون منها شيء لغيره، ذلك أن الصيام يختلف عن غيره، لأنه من الأمور الخفية التي تنبني على النية والعمل خفي، بخلاف الأعمال الأخرى مثل الصلاة فإنها واضحة وأعمال وحركات تظهر للناس والمشروعة في المساجد، والذي يذهب المساجد يعرف أنه يصلي. وكذلك الزكاة أيضا ظاهرة ولا لم يعلم عنها إلا الفقراء الذين تعطى لهم، فإنه يطلع عليها من شاء الله من الناس ويعرفها بعض الناس، ولو لم يكن إلا الفقراء اللي يعطون الزكاة، إذا ما درى غير الفقراء فأقل الأحوال أن الفقراء هم اللي يعلمون ذلك بلا شك. فإذا هي من الأمور الظاهرة التي يطلع عليها الناس. الحج في سفر وانتقال إلى مكة ووقوف في مشاعر شيء يشاهد، أما الصوم فإنه من الأمور الخفية، ولهذا قالوا أنه يبعد فيه الرياء بخلاف غيره مما يظهر. ومن ثم أيضا الصيام كما أنه مما يخشى فيه الرياء، فأيضا هو من الأمور التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، فقد يكون الإنسان مفطر والناس يظنون أنه صائم، يكون في شهر رمضان مفطر والعياذ بالله والناس يظنون أنه صائم، لأنه أمر خفي يدخل في بيته يأكل ويشرب ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. وقد يكون صائما متنفلا ولا أحد يدري عنه ولا أحد يعلم عنه، قالوا فهو أبعد ما يكون عن الرياء. فلهذا قال الله عز وجل الصوم لي فهو يجزي عليه بغير حساب، فهو يجزي عليه ويثيب عليه بغير حساب. هذا يدلنا على فضل الصوم، كون الله عز وجل يضيف الصوم إليه، وهذه الإضافة يعني تدل على تعظيم شأنه وعلى تمييزه على غيره. ثم قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصائم يفرح فرحتين، احداهما عندما يفطر. لماذا يفرح؟ لانه ادى عملا يتقرب به الى الله عز وجل، فهو يفرح لان الله وفقه لان يؤدي هذا العمل الصالح، وهو ينتهي عند الافطار، فاذا جاء الافطار معناه انه ادى العمل المشروع او العمل المفروض، فهو يفرح لأنه أدى عمله. وكل ما يصوم الإنسان يوم من رمضان ويأتي عند الإفطار فإنه يفرح لأنه وفق لأن يكمل صيام ذلك اليوم. فإذا أكمل الشهر وصام رمضان كله وأفطر في آخر يوم من رمضان تكون الفرحة أكبر، لأنه وفق لأن يأتي بالصيام كله وأن يصوم الشهر كله. ولهذا شرع الله عز وجل للناس بعد أن يتموا شهر الصيام عبادتين، كل منهما مضاف إلى الفطر، وهما زكاة الفطر وعيد الفطر، لأن زكاة الفطر من أجل شكر الله عز وجل على صيام رمضان والانتهاء منه حتى أنهى وأفطر في آخر يوم من قد أكمله، فيقال للزكاة زكاة الفطر، زكاة الفطر لأنها شكر الله عز وجل على هذه النعمة وهي نعمة التوفيق للصيام حيث أكمله الإنسان وأتمه، فهو يتصدق هذه الصدقة الواجبة المفروضة اللازمة شكرا لله عز وجل على هذه النعمة. ثم أيضا فيها إغناء للفقراء في ذلك اليوم الذي هو فرح وسرور، ما يكون مشغولين في البحث عن أكل، بل عندهم الأكل. وكل مسلم يجب عليه أن يخرج زكاة صاع من قوت البلد ومن الطعام الذي يؤكل في البلد. العبادة الثانية عيد الفطر، وهي أن الناس يصلون صلاة العيد، وقيل له عيد الفطر لأنه منسوب إلى إكمال الصيام وإلى الفطر من رمضان، فيفرح الإنسان عند فطره، ما هو يفرح لأن حصل الأكل والشرب ويعني وصل إلى حد أنه يأكل ويشرب، وإنما يفرح لأنه أدى عبادة، أدى عبادة وفقه الله عز وجل لأدائها. الفرحة الثانية وهي عند لقاء الله عز وجل، يفرح لما لأن الله تعالى يثيبه ويجد ثواب الله عز وجل على هذا العمل الصالح. فإذا فرحة دنيوية وفرحة أخروية، فرحة دنيوية بإكمال العمل الصالح وإتمام العمل الصالح، وفرحة أخروية في الآخرة عندما يلقى الجزاء على هذا العمل الصالح. ولهذا جاء في الحديث أن كل عمل من الأعمال، يعني أن بعض الأعمال يكون هناك باب من أبواب الجنة باسم ذلك العمل، باب الصلاة، باب الجهاد، إلا الصيام فإنه لا يقال له باب الصيام، وإنما يقال له باب الريان، باب الريان، لأنه يشعر بالري الذي هو ضد العطش، لأن الذي صام عطش نفسه وأظمأها لله عز وجل، فالله تعالى يثيبه بأن يدخل من باب يقال له الريان، فيه ما يقابل العطش وما يقابل الظمأ، وأنه فيه الري الذي هو يقابل الظمأ والعطش، فهذا من الثواب الذي يثيب الله عز وجل عليه الصائمين، يدعى الصائمون من باب الريان، ما يقال لباب الصيام، يقال لباب الريان، باب الجهاد، باب الصلاة، وما في باب الصيام، باب الريان، يعني إشارة إلى أن الذي أضمأ نفسه لله وعطشها لله يجازى بأن يدخل من هذا الباب الذي هذا اسمه، ما يعني يحصل له عطش ولا يناله عطش، وإنما يحصل الري. ومن المعلوم أن من دخل الجنة يحصل الخير الذي فيها، وكفى لمن وفقه الله عز وجل أن يدخلها، كفى ذلك فضلا وثوابا. لكن الله عز وجل جعل لكل عمل ثوابا، وجعل الصيام أنه يدخل أو يدخل أصحابه من هذا الباب الذي لا يسمى باب الصيام ولكنه يسمى باب الريان. فإذا هناك فرحتان، فرحة عند الإفطار لأن الإنسان أتم عملا صالحا يرجو ثوابه عند الله عز وجل، ويفرح الفرحة الكبرى عندما يلقى الله عز وجل فيجازيه على هذا العمل الصالح الذي هو الصيام. ثم قال وهذا يدل على فضل الصيام، لأن هذا أيضا جملة أخرى تدل على فضل الصيام. الجملة الثالثة والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة التي تنبعث من الجوف بسبب الامتناع عن الأكل والشرب، وهي رائحة متغيرة يعني غير مستحسنة عند الناس، لأنها فيها انحباس وامتناع عن الأكل والشرب، فيتغير ما ينبعث من الجوف، جوف الإنسان ينبعث، ما ينبعث منه يكون في رائحة غير مستحسنة، هذه الرائحة الغير مستحسنة شأنها عظيم عند الله عز وجل، وهي خير أفضل عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، وهي أطيب عند الله من ريح المسك. ومثل هذا أو يوضح هذا ما جاء في الحديث عن المقصود في سبيل الله أنه يأتي يوم القيامة جرحه يصعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأن هذا الذي المنظر الذي يعني في الدم وخروج الدم والذي ما تميل إليه النفوس يجعله الله عز وجل على هذه الهيئة، اللون لون الدم والريح ريح المسك، لأنه حصل بسبب التقرب إلى الله عز وجل والجهاد في سبيل الله فوجد ذلك الدم بهذه الطريقة، فكان شأنه عند الله عظيم. فكذلك الصيام الذي هو امتناع عن الأكل والشرب ويتغير رائحة الفم بسبب ذلك شأنه عظيم عند الله، فكما أن لون الدم غير مستحسن ومع ذلك يكون عند الله عظيم، فكذلك هذه الرائحة التي هي غير مستحسنة هي شأنها عند الله سبحانه وتعالى عظيم. والذي نفسي بيده لخلوه فمن الصائم أطيب عند الله من ريح النسك، وهذا يدل على فضل الصيام أيضا. إذن ثلاث جمل كلها تدل على فضل الصيام، الصوم لي وأنا أجزيه، يعني الله يثيب عليه بغير حساب، وأن الله تعالى أضافه إلى نفسه، والثانية للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، وهذه وهي تدل على فضل الصيام، والثالثة والذي نفسي بيده لخلوه فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهي أيضا دالة على فضل الصيام. وهذه الجملة استدل بها بعض العلماء على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستاك في آخر النهار، لا ينبغي له أن يستاك في آخر النهار، قالوا لأن السواك يغير رائحة الفم فتكون طيبة ويذهب أثر الخلوف الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسه يده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هكذا قال بعض أهل العلم. ولكن الصحيح أن الاستياك جائز ومشروع للصائم في جميع أوقات النهار وحتى آخر النهار، وحتى آخر النهار أيضا اللي قال بعض العلماء يعني لا ينبغي أن يستاك فيه، جاء ما يدل على أن الاستياك يكون مطلقا في النهار في حق الصائم ولو كان في آخر النهار. والدليل على ذلك الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فإن قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وهذا يشمل الصيام وغير الصيام. ومن المعلوم أن صلاة العصر هي في آخر النهار وداخلة تحت هذا الحديث لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، ومن ذلك صلاة العصر في حق من هو صائم. ثم أيضا قضية أنه يذهب الخلوف ولا يذهب لا. الرائحة الموجودة وين حصل التغير، فالثواب عند الله عز وجل، وكونها يعني الرائحة موجودة وين حصل شيء يحسن رائحة الفم، إلا أن ما ينبعث من الجوف يعني رائحة بخلاف ذلك، ولكن شأنها عند الله عظيم. الحديث يدل على فضل الصيام من بجمله الثلاث والإسناد. والحديث قدسي، هو من الأحاديث القدسية، لأن أول الصوم لي وأنا أجزيه، والله عز وجل الصوم لي وأنا أجزيه، هو حديث قدسي.
قال أخبرني هلال بن العلاء.
أخبرني هلال بن العلاء بن هلال وهو صدوق أخرج حديثه
النسائي وحده،
أخرج حديثه النسائي وحده عن أبيه وهو العلاء بن هلال وهو في هلين.
نعم.
وقال عنه في هلين وحديث أخرجه النسائي وحده.
نعم.
وحديثه أخرجه النسائي وحده كامله. عن
قال حدثنا عبيد الله.
قال حدثنا عبيد الله وهو بن عمرو. عن زيد بن أبي أنيس عن زيد.
نعم.
وهو عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة ربما وهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن زيد.
عن زيد بن أبي أنيس الجزري وهو ثقة له أفراد أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الحارث.
عن عبد الله بن الحارث بن نوفل وقيل له رؤية وقال ابن عبد البر أجمعوا على توثيقه يعني إن لم يكن إذا كان ما ثبتت الرؤية له فهو مجمع على توثيقه. وحديث أخرجه
أصحاب الكتب
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
علي بن أبي طالب.
عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو الحسنين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهو رابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين ومناقبه جمة وفضائله كثيرة وقد جاء في الكتب كتب الستة وغيرها أحاديث كثيرة تدل على فضله ونبله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة وقد شاء الله عز وجل أن يكون الخلفاء الراشدون الأربعة أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أصهاره. فأبو بكر صهره أبو زوجته زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول تزوج منه. وعمر كذلك أيضا تزوج ابنته تزوج رسول الله ابنته حفصة فالأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أصحاره والآخران وهما عثمان وعلي تزوجوا من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان تزوج رقية ثم ماتت في عصمته فزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها أختها أم كلثوم ولهذا يقال له ذو النورين لأنه زوج ابنتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج إحداهما بعد الأخرى. وعلي تزوج فاطمة فالأربعة الخلفاء الراشدون هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولان تزوج منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخران تزوج من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة أجمعين.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحتان فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند إفطاره ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ثم أورد النسائي الحديث من طريق أخرى ولكنه موقوف على عبد الله بن الحارث ليس رضي الله عنه ليس فيه ذكر علي رضي الله تعالى عنه والمتن هو نفس المتن الجمل الثلاث التي مرت في حديث علي جاءت في هذا الموقوف على عبد الله بن الحارث ابن نوفل. والإسناد
قال أخبرنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار هو ملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد غير منسوب وهو غندر محمد بن جعفر الملقب غندر. وإذا جاء محمد بن بشار يروي عن محمد غير منسوب وهو أيضا يروي عن شعبة فالمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق عن
أبي الأحوص.
عن أبي إسحاق وقد مر ذكره عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأبو الأحوص يطلق على شخصين كل من هو يقال أبو الأحوص إلا أن هذا طبقة متقدمة, وأبو الأحوص سلام بن سليم هذا طبقة متأخرة, طبقته متأخرة, وكل من وجد أبو الأحوص وهو مشهور بكنيته. فإذا جاء أبو الأحوص متقدم فهو هذا عوف بن مالك, وإذا جاء متأخر فهو سلام بن سليم الحنفي, وكل منهما ثقة.
هل يطلق على أكثر يا شيخ؟
ها؟
هذه الكنية على أكثر من اثنين.
نعم, لكن الذين في الكتب الستة, ولا في ناس يعني
في الكتب الستة.
أي نعم
في الكتب الستة.
مثل من؟
في باب الكنى أبو الأحوص البغوي أخرج له مسلم.
أي نعم.
وأبو الأحوص الجثمي اللي معنا, وأبو الأحوص الحنفي, وأبو الأحوص الشامي,
وأبو الشامي أخرجه
أبو داود وابن ماجه.
أي نعم.
وأبو الأحوص مولى بني ليث.
يعني المقصود يعني الذين يعني خرج له يعني أصحاب الكتب كلهم أو جلهم, لأن ذات أصحاب الكتب كلهم, وهذا أيضا البخاري إلا نبس في الأدب المفرد. وأما الباقون فهو إما مسلم وحده وإما أبو داود وحده, والنسائي أيضا ما له إلا الاثنين هؤلاء اللي هم أبو الأحوص المتقدم وأحوص المتأخر. هذا ما في أبو الأحوص للنسائي غير هذين الاثنين, فيه يعني مرموز لغير الاثنين. ها؟
من هو؟
ها؟
أبو الأحوص مولي بن مولى
من أخرج الأربعة؟
أخرج الأربعة.
الأربعة؟ نعم.
عن عبد الله.
عن عبد الله هو بن الحارث الذي تقدم.
قال ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به, وللصائم فرحتان, إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فجزاه فرح, والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ثم ورد النسائي الحديث من حديث
أبي سعيد
الخدري. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, الأول حديث علي, وهنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, وهو مثل ما تقدم بالجمل الثلاث, الصوم لي وأنا أجيبه, وللصائم فرحتان, ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. كل هذه الجمل الثلاث التي كل واحدة منها تدل على فضل الصيام قد تقدمت في الطريقين السابقتين, والكلام فيها نفس الكلام.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما من حسنة عملها ابن آدم إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به, يدع شهوته وطعامه من أجلي. الصيام جنة, للصائم فرحتان, فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه, ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى, وهو مثل ما تقدم إلا أن فيه زيادة أن الأعمال التي يعملها الإنسان غير الصيام الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف له إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه, يعني أنه يجزيه بغير حساب, يجزيه بغير حساب. ففيه زيادة ما ذكر في أوله من كون الله يثيب على الحسنة بعشر أمثالها, وأن الله يضاعف أضعافا كثيرة إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك. قال الله عز وجل